صار الصبح، اجت سيارات ووقفت خارج القرية وسدوا علينا طريق الجبل.
الوقت متأخر جدا، لا مجال للهرب. أغلق داعش على سكان كوجو الطريق، طريق جبل سنجار. كوجو قرية نائية، واليوم 3 أغسطس عام 2014. يشعر أهل كوجو أنهم تركوا لمصيرهم.
سدينا بيبان بيوتنا وكأنما قعدنا بس دا ننتظر معجزة.
المعجزة لم تأتي. هذه حكاية من العراق، حكاية مجزرة. تسع سنوات وزمن الفاجعة توقف عند تلك اللحظة عندما جاءت المركبات بالموت. هو زمن الفاجعة الممتد في قلوب الضحايا، من ظل منهم على قيد الحياة. ونحن بعد 9 سنوات كيف نتذكر مأساة الأيزيديين؟ الزميلة ميادة داود كتبت لموقع أرفع صوتك تقريرا من كوجو يحكي بتفاصيل مباشرة وحارة كيف نفذ داعش مجزرة هناك، قتل كل رجال وسبى الأطفال والنساء. حفاظا على خصوصية من تحدث معهم ارفع صوتك ولحمايتهم، لن ننشر تسجيلات بأصواتهم. اخترنا لبعض شخصيات القصة أسماء غير حقيقية. الاقتباسات تعبر عما قاله لنا الناجون من المجزرة، لكننا نريد الاقتباسات هنا بتصرف لمراعاة الدقة والوضوح وبأصوات مذيعي الحرة بودكاست. عبد العالي زهار يقرأ تقرير ارفع صوتك وقد أعده لبودكاست فصول. بشار العزاوي هو مخرج هذه الحلقة، وأنا أحمد خير الدين. مع النروي فصول الحكاية.
على أطراف قرية كوجو اصطفت سيارات داعش رباعية الدفع. سيارة منها قصدت ديوان مختار القرية أحمد جاسو. كان على متن هذه السيارة وفد يترأسه أحد أمراء داعش اسمه أبو حمزة.
هلا بالشيخ،
داخل الديوان طمأن أبو حمزة مختار القرية، وعده أن الأذى لن يلحق أحدا من السكان، شرط أن يلزم الجميع منازلهم ويسلم أسلحتهم. على مضض وافق المختار على شروط داعش.
الكل لازم يسلم السلاح، كل الأسلحة اللي عندك. دور زين، دور زين. والله إذا عجبك سلاح تري تسوي بيك.
لما بدأ داعش يجمع الأسلحة من البيوت، بنفس الوقت كان المختار دا يتصل ويطلب المساعدة. اتصل على الكل، اتصل على أعضاء بحكومة بغداد، اتصل على أعضاء بحكومة الإقليم، وأيضاً اتصل بشيوخ العشائر العربية.
هذه جميلة، ابنة أحد شيوخ القرية، تتذكر كيف حصل المختار على تطمينات من بعض شيوخ القرى بينما كانت القرية في هذا الوقت تطوقها عناصر داعش.
طوقنا داعش، حاصرنا أيام، كنا خايفين، كل الأهالي كانت خايفة. طبعا هذا رغم وعود الأمان اللي انطونا إياها، بس احنا بدينا نسمع عن أخبار الاختطاف وعن أخبار القتل.
في الأيام القليلة التي حوصرت فيها قرية كوجو، كانت مناطق أيزيدية أخرى تتعرض إلى إبادة وتشريد، شملت أكثر من 250 ألف نسمة. بعد عدة أيام من تسليم الأسلحة، عاد القيادي في داعش أبو حمزة إلى قرية كوجو.
كانت لهجته تختلف، وخيرنا أما ننضم لداعش أو ننقتل.
الانضمام إلى داعش؟ صدم مختار القرية. في محاولة لكسب بعض الوقت، طلب المختار مهلة أخرى. قال: سأعرض الموضوع على سكان القرية. حاول المختار أن يستغل المهلة في إيجاد طريقة آمنة للهروب. اتصل بجميع أصدقائه هاتفيا، لكن لم يساعده أحد. بعد انتهاء المهلة، التقى مختار القرية مشددا بأمير داعش أبو حمزة. أخبره بأن الأيام القليلة الماضية لم تكن كافية لإقناع جميع السكان بالانضمام إلى التنظيم. طلب منه مزيدا من الوقت، لكن رد أبو حمزة كان غير متوقع.
قال للمختار إذا إحنا القرية يعني إذا رفضنا ننضم لداعش رح يأخذونا كلنا الجبل سنجار.
بعد أيام عاد أبو حمزة إلى القرية يترقب ردا بشأن عرضه لسكان كوجو. في ذلك اليوم خرج غاضبا من بيت المختار. لم تقنعه إجابات أحمد جاسو بشأن عملية فرار نفذها سكان قرية المجاورة تدعى الحاتمية. اتهم أبو حمزة المختار جاسو بالتواطؤ وتوعده بالعقاب.
أهل الحاتمية انهزموا بالليل، وأبو حمزة قال للمختار هذا اللي صار مستحيل يمر بدون عقاب.
مرت عدة أيام وسكان القرية في رعب يتوقعون الأسوأ. من جديد عاد أبو حمزة إلى ديوان المختار.
هالمرة أبو حمزة أشي كان هادئ ومرتاح؟
هذا ما يتذكره كمال، وهو أحد أحفاد المختار أحمد جاسو.
أني كنت ويا والدي وجدي بالطابق الأرضي مع المدرسة. كان أكو أكثر من 100 شخص مسلح تقريبا، بعض منهم نعرفهم، قسم منهم نعرفهم إحنا. قالوا لنا قعدوا بالقاع، وبعدين وصل أبو حمزة.
قبل أن يذهب أهل كوجو إلى المدرسة، اجتمع أبو حمزة مع وجهاء القرية في ديوان المختار. أبلغهم أن التنظيم أصدر عفوا عاما عن سكان القرية، وأنه سيتم إجلاؤهم إلى مدرسة القرية ثم إلى الجبل شرط الحصول على الغنائم. فرح أهالي القرية، اتجهوا إلى المدرسة. طلب من الرجال البقاء في الطابق الأرضي، فيما صعدت النساء مع أطفالهن إلى الطابق الأول.
وقال إنه ما رح يأذونا، وإذا كنا ما نريد أن ننضم لداعش راح يأخذنا للجبل، وهناك ما حد يتعرض لنا. وطلب من عندنا إذا كنا نريد نبقى وياه، إذا كنا نرغب أن نبقى وياه، بس إحنا رياجيل ما حبينا رفع إيده.
ردا على رفض رجال كوجو الانضمام إلى داعش، أجبر أبو حمزة سكان القرية أن يسلموا مفاتيح السيارات وكل ما بحوزتهم من أموال وذهب.
كل شيء حتى التراجي مال البنات الصغار أخذوها، الخواتم مال الزواج، المحابس، قسم من عندنا مثلا تردد إنه ينطيهم مفاتيح السيارات، فبعدين جدي صاحبينه صرخ قال انطوهم كل اللي يريدوه، احنا بس نريد ننجو بحياتنا.
مختارنا أول ما طلب طلب من أكبر بناته، طلب إنه تنطي داعش ذهبها، كان عندها حزام ذهب اطتهم إياه، وطلب منها تنزع تراتشيها وحتى حلقتها مع الزواج، وقال إنه داعش راح تعاقب كل من تضم ذهبها أو فلوسها. قال لها بنيتي انطيهم كل شيء الله يرضى عليك.
أجلى داعش الرجال جميعهم باستثناء مختار القرية الذي بقي بصحبة أبو حمزة في مدخل المدرسة. بعد ذلك بدقائق سمع دوي إطلاق نار.
سمعنا صوت طلقات من بعيد. سألنا واحد من العناصر من عناصر التنظيم، قلنا له شنو هذا الصوت؟ قال إنه أكو كلاب سايبة هاجمتهم على الطريق وضربوها طلقات.
كان إدريس بشار قد انتصفت به الأربعون وله زوجة وخمسة من الأبناء الذكور حين اقتاده مسلح داعش نحو الجبل ضمن فوج الإجلاء الثاني رفقة ابنه الأكبر.
لما انطلعنا من حدود القرية غيرت السيارة طريقها من اتجاه جبل سنجار إلى بستان بعيد، وهنا عرفنا الخدعة وإنه هذا فخ لإعدامنا.
امتلأت عينا إدريس بالدموع وهو يتذكر ما حدث. مرت 8 سنوات لكن الجرح ما زال غائرا. ذاكرة الرجل تفيض بالمشاهد المؤلمة، يتذكر كيف أجبرهم عناصر داعش المدججون بالأسلحة الاستدارة والوقوف في صفوف طويلة ثم أطلقوا النار.
لحد هاللحظة بعدني أسمع صوت الطلقات والبوش مال الطلقات من دا يوقع على القاع وصيحات وصرخات الناس من دا تموت الموتة الأخيرة وتكبيرات الدواعش، وإحنا دا نوقع بهاي الحفرة الحفروها حتى تكون مقبرتنا الأخيرة.
كانت خدعة خبيثة. ما سمعته النساء في المدرسة لم يكن صوت إطلاق رصاص على كلاب سائبة، كان إعداماً جماعياً. لم يكن في نية التنظيم إجلاء الرجال إلى الجبل أولاً كما قيل، كانت خدعة لفصل الرجال عن النساء والأطفال ثم قتلهم في مكان بعيد.
ما متت، وقعدت بين الجثث وبصفي جثة ابني اللي كان بوقتها بعده بالصف السادس الإعدادي.
Eyewitnesses told us ISIS killed at least 50 Yazidi men here, and though we cannot verify what's buried under this mound.
داعش 80 من الأزيديين وخطف نساءهم في قرية بشمال العراق.
Over a dozen U.S. airstrikes protecting Yazidi civilians fleeing a murderous rampage by ISIS.
حين بدأ عناصر داعش في البحث عن ناجين، أدرك إدريس أن نهايته اقتربت. لم ينقذه سوى هدير الطائرات في السماء. هرب أفراد التنظيم من الموقع عندما سمعوا الطائرات.
انسحبوا بعدين قمت أسمع أصوات، إحنا اللي ما متنا قمنا نسحف وطلعنا خارج الحفرة ووصلنا البيت مهجور.
في المدرسة كانت عائلة المختار أحمد جاسو تنتظر دورها ضمن الفوج الأخيرة، تنتظر الإجلاء إلى سنجار. وكمال حفيد المختار الطفل ذو 12 عاما كان هناك.
لزمت إيد أبويا وطلعنا، فأحد المسلحين وقفني وقال لي أرجع للمدرسة، أنت صغير بالعمر. فأني رفضت، بعدين رفع السلاح بوجهي ودفعني بقوة. ذاك الوقت أبويا قال لي أنه أرجع خليك ويا أمك، فأني يعني رجعت للداخل.
لم يبقى من رجال القرية أحد سوى المختار أحمد جاسو.
المختار كان قاعد على كرسي بغرفة إدارة المدرسة دا ينتظر. إجوا اثنين صغار بالعمر مسلحين من داعش، واحد منهم حط إيده على كتف المختار وقال له يلا شيخ إجا دورك.
نهض المختار مرهقا ممتثلا لأوامر المراهقين المسلحين.
بأصبع جدي كان أكو خاتم محبس، جدي نزع المحبس، بعدين المسلح لزم إيد جدي ومشى وياه للباب الخلفي مع المدرسة. هذه كانت آخر مرة أشوف بيها جدي.
كانت جميلة تنتظر مع النساء. أحد الأطفال أخذ خطأً مع أفواج الإعدام، عاد وهو يصرخ إنهم يقتلون الرجال.
ما ردنا نصدق، معقولة؟ معقولة يقتلون كل الرياجيل؟ واحد من عناصر داعش قال إنه الطفل متوهم، وماكو هيك حكي. ومثل ما قلنا لكم كان أكو كلاب سايبة وضربناها طلقات.
حين فرغ الطابق الأرضي بالكامل من الرجال بدأ التنظيم بإجلاء النساء وأطفالهن.
قالوا لنا أنه الرياجيل وصلوا للجبل وده ينتظرونا هناك. فرحنا كلش وصعدنا ويا أطفالنا للسيارات، وإحنا كل فكرنا أنه إحنا رايحين للجبل، بس اللي صار أنه السيارات أخذتنا المعهد صولاغ. هنا عرفنا أنه ماكو مفر بعد اليوم.
كنت ويا أمي حالي حال باقي الأطفال. توقفت السيارات عند بناية المعهد بصولاغ. كنا كلش خايفين وما نعرف شنو مصيرنا. على باب المعهد فتشوا النسوان وبدوا يفرزون النسوان الكبار بالعمر عن الصغار بالعمر.
حين حل الليل حمل الأطفال الكبار في باصات ذهبت بهم إلى الموصل وتل عفر، بينما ظل كمال مع والدته. وهكذا انفرد التنظيم بنساء كوجو وأطفالهن الصغار في بناية المعهد ليبدأ فصل جديد من المأساة.
كانت ليلة كلش صعبة، كنا نتمنى الموت بيها. لو قصفونا بالمدرسة وكتلونا أرحم إلنا من أنه نشوف أهلنا ورياجيلنا مسحوبين للإعدام. عرفنا أنهم كتلوهم كلهم، كانوا دي يتلاعبون بينا، كانوا دي يتشفون بينا، وقالوا أنه ماكو رياجيل بعد بالقرية والنسوان كلهن لنا.
حل الصباح على نساء كوجو المفجوعات. طلب التنظيم من كبيرات السن التوجه إلى ساحة المعهد. قالوا لهن هذا وقت الطعام. مرت دقائق ولم تعد النسوة. لحظة سمع صوت إطلاق نار.
سمعنا صوت يمكن رصاصتين أو ثلاث رصاصات، مدى أتذكر. بعدين عرفنا أنه أخذوا الأمهات، أخذوا أمهاتنا خارج أسوار المعهد ودفنوهن وهن أحياء. دفنوهن بحوض سمك بمزرعة مو بعيدة علينا. أما هاي الإطلاقات اللي سمعناها هي كانت بس للتخويف.
منذ ذلك اليوم بدأ أفراد داعش في دخول غرف المعهد ينتقون من يريدون ويسحبون أي فتاة يرغبون بها.
أي وحدة بينا كانت ترفض كان نصيبها السحل والضرب، حتى ممكن إنها تفقد الوعي.
الأطفال تم اقتيادهم إلى مراكز تدريب. هناك يتلاعبون بأدمغتهم، يجهزونهم للعمل الميداني أو ليصيروا انتحاريين. أما بنات شيوخ القرية فتم تقسيمهن بين أمراء داعش. بعضهن قتلن خلال محاولات للهرب أو خلال استهداف قوات التحالف لبيوت أمراء التنظيم. في عام 2017 وبعد 3 سنوات من السبي حررت جميلة مع 2 فقط من أولادها 5. كمال حفيد المختار تم إنقاذه من مراكز التدريب التي خصصها داعش للأطفال. وإدريس بشار الناجي من المجزرة قضى 2 كاملين يبحث عن ما تبقى له من أبناء، وبالفعل أعاد 3 منهم. أما قرية كوجو فلم يعد أي من الناجين إليها. كوجو صارت قرية أشباح.
الدهر لو مال لو مال لو مال يرشي في حروب علي، وانا اللي كنت بين ربعي كالورود كالورود احسن، استهون الموت كل ساعة واقول احسن.